والجبرية
أي الغلاة. إن القدرية أحيانا نقول القدرية الغلاة والقدرية النفاه.
الغلاة والنفاه. الغلاة أي الذين بالغوا في إثبات القدر إلى درجة الحكم على العباد بأنهم مجبورون، أي كما نقول بمصطلحنا العصري مسيرون، ما في خيار لحد، أنت تفعل الذي شاءه الله دون اختيار منك. وفي المقابل القدرية النفاه الذين نفوا أن يكون لله تدخل في اختيارك، هم لا ينفون العلم لكن ينفون المشيئة للمعصية، قل ما شاء الله أن تعصيه، لا ها؟ وهنا نفهم الفرق بين الدرجتين اللتين تكلم عنهما شيخ الإسلام تيمية. الدرجة الأولى تتعلق بالعلم، والدرجة الثانية تتعلق بإيش؟ بالمشيئة. فالذين نفوا العلم، هؤلاء الذين نفوا العلم لا نشك في أن كفرهم من الكفر الأكبر، وهؤلاء هم الذين قصدهم ابن عمر رضي الله عنهما عندما قال لبعض أصحابه إن لقيتهم فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني وأن الله لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا، يعني لأنهم نفوا القدر بمعنى نفي علم الله بأفعال العباد. فهذا كان قديما كما قال شيخ الإسلام تيمية كان موجودا. ثم الذي ينكر هذا النوع من القدرية في الأزمان المتأخرة قليل، لأنهم طبعا تبين لهم عوار هذا القول. هذا قول ما كما قلنا مثل الجهمية الأولين تماما الذين وصل بهم الأمر إلى لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا علم ولا سمع ولا بصر ولا رؤية ولا قدرة ولا مشيئة ولا إرادة ولا حاجة، خلاص ما في إله، عدم، يعبدون عدما، فنفوا كل شيء عن الله عز وجل ما دام المخلوق يوصف به بمثل هذا اللفظ. فأي شيء يوصف به المخلوق نفوه عن الله عز وجل، أي لفظ يستخدم في وصف المخلوق ينفون الصفة والاسم عن الله تبارك وتعالى، ولهذا لا يثبتون لله إلا أشياء بسيطة جدا جدا، مثل مثلا الخالق، يعني الأشياء التي هي تفرد الله سبحانه بها فقط، المحيي المميت، الصفات أو الأسماء التي لا يتصف بها أو لا تطلق إلا على الله تبارك وتعالى فحسب، يعني ما يطلق اللفظ على غير الله جل في علاه. أما غير ذلك لا، سمع لا، المخلوق يتصف بالسمع لا، ما نقول ربنا يسمع، بصر لا، ما وجه لا، لا يد لا، ما. وهكذا. فهنا يحب يرضى يغضب يسخط، لكل هذا ما هذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية المشيئة كما قلنا، أما هذا فموجود وإلى يومنا هذا، وهي التي يعبرون عنها بمسير أم مخير. وكثير من الناس وإن كانوا لا يعرفون معنى جبرية وقدرية، لكن في الحقيقة تجد هذا المعنى تجده موجودا في كثير من الناس، تجده موجودا في كثير من الناس. فمثلا ذلك النوع من المسلمين الذين إذا قلت لهم صلوا قال لم يشأ الله بعد، هذا إيش معنى كلامه؟ أنه هو لا فعل له، هكذا ولا؟ إذن هذا من أي الأنواع؟ هذا جبري، وإن كان لا يعرف معنى جبري، يقول لك لما ربنا يشاء، سبحان الله، وأنت ما فائدتك؟ فلماذا كلفت إذن؟ خلاص اجلس في البيت ولا تخرج لطلب الرزق، ولما إن شاء الله يرزقك يأتيك الرزق إن شاء الله. يقول لا 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 لا، لماذا لا لا لا؟ إذن أنت تفهم أنك مكلف بالسعي وبالأخذ بالأسباب وأن عملك منسوب إليك، فما تعتذر عن تقصيرك بأن الله لم يشأ، فهذا هنا لا يجوز بحال. فهذا نوع من أنواع الغلو في إثبات القدر بدرجة الجبر، أن الله ما شاء، وما أدرك أن الله ما شاء، أولا كذبت على الله سبحانه وتعالى، من قال أن الله ما شاء لك؟ فهنا هذا نوع من أنواع الجبر كما قلنا. وكذلك كثير من الناس تجدهم يعتذرون أيضا عن معاصيهم بأنها مقدرة، يعتذرون عن معاصيهم بأنها مقدرة، وهذا طبعا يشبه الأول من جهة ويخالفه من جهة. يشبه في أن الأول اعتذر عن الواجبات أو عن الطاعات بأن الله ما شاء له أن يفعل، وهذا اعتذر بأن الله سبحانه قد كتب عليه أن يفعل، وأنه لا قدرة على دفع قدرة الله ومشيئته، وهذا أيضا نوع من أنواع الجبر كذلك، هذا نوع من أنواع الجبر كذلك. وطبعا لا يقال في مثل هذا لهم سلف، في آدم عليه السلام لما حاج موسى عليه السلام، فإن هذا إنما كان بعد انتهاء التكليف، إنما هذا كان بعد انتهاء التكليف، خلاص التكليف انتهى. فلا شك أن الإنسان إذا فرغ من التكليف يقول والله خلاص ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما كان لي قدرة أن أخالف شيئا كتبه الله علي، لكن لا اعتذار عن ذنبه. هو لا يقصد بذلك أن يعتذر عن ذنبه، لأنه أصلا خرج من عالم التكليف، لا يمكنه أن يفعل الآن شيئا، فما فائدة الكلام في شيء قد مضى؟ هذا يشبه لو كان كذا لكان كذا، إذن هذا منهي عنه أصلا. ولذلك لا يقال أبدا إن هذا الرجل الذي ما زال في عالم التكليف له سلف في آدم عليه السلام. آدم عليه السلام متى قال هذا؟ قال هذا بعد أن خرج من عالم التكليف أم هو ما زال في عالم التكليف؟ لا، لما كان في عالم التكليف قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا، هذا اعترف بذنبه، هذا هو مكلف، تاب إلى الله وأناب، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. إذن لا يقال أبدا إن هؤلاء لهم سلف في آدم عليه السلام، ما قالها آدم عليه السلام وهو ما زال في عالم التكليف، إنما قالها بعد خروجه من عالم التكليف. أما ما يقوله هؤلاء طبعا لأنه سمعها أو سمع موسى عليه السلام يقول أنت آدم، يعني أبو البشر الذي أخرجتنا من الجنة أو كنت سببا في خروجنا من الجنة، فآدم عليه السلام يعني أنت تعينني الآن شيء كتب الله علي وجدته في علم الله القديم، ولا يعني هذا الشيء ما كان في علم؟ لا كان في علم، خلاص انتهى، مكتوب علينا أن نخرج منها، كون هذا بذنبي أنا لا أنفيه، ولكن هذا شيء مقدر وانتهى، ولا قدرة لنا الآن على تدارك شيء قد كتب في علم الله ولا يمكن أبدا تغييره، وقد حصل كما شاء الله سبحانه وما يمكننا الآن دفعه، فما فائدة هذا الكلام؟ أهو من باب التعاتب؟ تعاتب على شيء لا يمكننا إصلاحه، خلاص مضى. فبالضبط كل ما مضى تقول قدر الله وما شاء فعل، خلاص مضى، ما فائدته؟ إنما أقول في المستقبل نعم ما دمت مكلفا فأقول أسأل الله أن يصلح حالي، أتوب وأستغفر الله مما حصل مني ما دمت في عالم التكليف. إذن كما قلنا الآن أكثر القدرية الموجودون الآن هم من النوع الذي لا ينفي العلم ولكن ينفي تدخل الله بالمشيئة، أو يبالغ في إثبات المشيئة، يا إما يبالغ في إثبات المشيئة لدرجة أنه لا يقول لك لما ربنا يهديني أمشي، لسه ربنا ما كتبش، أنت تكذب على الله الآن، لسه ربنا ما أدرك أن الله لم يكتب، أنت ما تريد أن تهتدي، ما تقول له ربنا ما كتب، هل أنت عرفت ما كتبه الله؟ اطلعت عليه؟ اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهد؟ فين ورينا العهد الذي أنت فيه؟ يعني بينك وبين الله أن لما ربنا يكتب لك الهداية تصلي؟ أو إذا قدر الله لك ترك المعصية تترك؟ ما هذا كلام كله كذب وادعاء علم ما لا قدرة لك على علمه. في المقابل طبعا هذه الطائفة الجبرية سواء التي تعتذر عن ترك الطاعات أو عن فعل المعاصي كما قلنا هي في جانب الجبرية، هذه الطائفة كثيرة في العوام، هذه الطائفة كثيرة في العوام. أما الطائفة الثانية اللي هي القدرية النفاة تجدها كثيرة في أصحاب البدع والأهواء، هذه تدل لأن أصحاب البدع والأهواء دائما يبالغون في مسألة نفي النقائص عن الله عز وجل، فهو يريد أن ينزه الله بزعمه لكن بطريقته القائمة على الجهل مع اتباع الهوى، فتجده هذا المبتدع يقول لك يعني إن الله سبحانه ما شاء المعصية، ربنا لا يشاء المعصية. وهذا تجده طبعا في المعتزلة، وتجده كذلك في الخوارج، وتجده في أتباع هاتين الطائفتين اللذين يبالغون في المسائل بزعم إثبات العدل لله تبارك وتعالى. كيف يشاء الله لك المعصية ثم يحاسبك عليها؟ لا، ربنا ما شاء لك شيئا. كيف يشاء لك الطاعة ثم يثيبك عليها؟ هو الذي شاء. لا، ربنا لا يشاء إلا ما يحب. فهنا ربطوا بين شيئين، وهو المشيئة والإرادة من جهة، وبين المحبة والرضا من جهة أخرى. فقالوا إن الله لا يشاء ولا يريد إلا ما يحب ويرضى، فما لا يحبه ولا يرضاه لا يشاءه ولا يريده. هذا الكلام تجده في طائفة المبتدعة، وهذا يكون في من يدعون أنهم من المثقفين والفلاسفة والمفكرين والذين يعملون عقولهم في دين الله دون الرجوع إلى ما جاء من عند الله من الوحي. فطائفة العوام كثر فيها الجبر، وطائفة أدعياء العلم والفكر كثر فيهم القدر، كثر فيهم القدر بزعم نفي النقائص عن الله عز وجل. وأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فهم يثبتون لله المشيئة النافذة والقدرة الغالبة، ويثبتون للعبد مشيئته واختياره في حدوده، وهو مكلف لهذا. فالمشيئتان ثابتتان، ولا شك أن الأولى هي الغالبة والنافذة. ويفرق أهل السنة بين الإرادة والمشيئة من جهة، وبين الحب والرضا من جهة أخرى. فالله سبحانه وتعالى لا شك قد خلق في هذا الكون ما يحبه ويرضاه، وكذلك ما لا يحبه وما لا يرضاه. فهو الذي خلق العباد، خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله لا يحب لعباده الكفر ولا يرضاه. ربنا لا يرضى لعباده الكفر، ولكن هل وقع الكفر في ملكه دون إرادته؟ كيف يكون ذلك؟ فهو لا يقهر سبحانه، لا يقع في ملكه إلا ما يريد، وله في ذلك الحكمة البالغة. نعم، له في ذلك الحكمة البالغة. فخلق سبحانه الخير، وخلق سبحانه الشر، وخلق سبحانه المطيع، وخلق سبحانه العاصي، وهو خالق أفعال العباد، وهو خالق أفعال العباد. ومع ذلك فهو يرضى لهم الإيمان والعمل الصالح، ولا يرضى لهم الكفر والعمل الصالح. حبب إلى عباده الإيمان وزينه في قلوبهم أي المؤمنين، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. كيف يكرهه لعباده المؤمنين وهو لا يكرهه سبحانه؟ كيف يكون ذلك؟ كيف يكون المؤمن يكره الكفر والفسوق والعصيان وربنا يحبه ويرضاه سبحانه؟ كيف يكون هذا الكلام؟ فهذا يعني المقصود، أهل السنة يفرقون بين المحبة والرضا من جانب، وبين الإرادة والمشيئة من جانب آخر. وهذا هو الكلام في الدرجة الثانية. ولذلك هنا ما العلاقة بين القدرية ومجوس الأمة؟ المجوس اختلفوا عن سائر الطوائف في إثبات إلهين، إله للخير وإله للشر، النور والظلمة، النور والظلمة. فالنور إله الخير، والظلمة إله الشر. ففرقوا بين إله الخير وبين إله الشر. كذلك هؤلاء القدرية زعموا أن الله سبحانه وتعالى هو خالق الخير، أما الشر لا، فليس هو الذي خلقه، فليس هو الذي خلق المعاصي. لا، ربنا ما شاءها ولا أرادها ولا خلقها ولا يعني دخل لله سبحانه بها. وقد يشكل على البعض هنا أننا لا ننسب الشر إلى الله تبارك وتعالى، لا إشكال في هذا. فعندما نقول والشر ليس إليك، ليس معناه أن الله لم يخلق كل شيء، فالله خالق كل شيء، ونحن نؤمن بالقدر خيره وشره، وأن الله قدر ما هو خير وقدر ما هو شر. لكن هو خير وشر بالنسبة لمن؟ هذا هو، هذا بالنسبة إليك لا بالنسبة إليه سبحانه. فالله عز وجل لا ينسب إليه أنه فعل شرا، لا ينسب إليه أنه فعل شرا، بل أفعاله كلها حكمة سبحانه وتعالى، لأنه الحكيم، فلا يفعل إلا ما هو حكمة خالصة سبحانه وتعالى. كونك أنت لا تدري ما وجه الحكمة، هذا لا يعني أنك تنسب إليه أنه فعل الشر جل في علاه، بل أفعاله كلها الحكمة التامة والبالغة جل في علاه. وأما الشر فإنما ينسب إلينا، ولكن الله خالقنا وخالق أفعالنا، فما نفعل إلا ما يريده، ولا نفعل شيئا إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. فهو يعود إلى المسألة التي سبقت من أن الله يعني لا يحب ولا يرضى كل ما أراده وشاءه في ملكه قدرا وكونا. ولذلك فرقوا بين إرادة الله الشرعية وبين إرادة الله الكونية. أما الإرادة الكونية فهذا أمر لا بد من الإقرار به، فيقع في ملك الله سبحانه وتعالى ما يحبه ويرضاه وما لا يحبه وما لا يرضاه، وكل هذا بمشيئته وإرادته، أي المشيئتين والإرادتين، المشيئة الكونية القدرية. أما من الناحية الشرعية فإنه سبحانه أمر بالإيمان والطاعة ونهى عن الكفر والمعصية، فهذه مشيئته وإرادته الشرعية، فهذا هو. فالمشيئة الكونية والمشيئة والإرادة القديمة القدرية هذه هي التي إذا أطلقت المشيئة والإرادة قصدت. أما المشيئة والإرادة الشرعيتين فهاتان هما اللذان أو اللتان يسميان بماذا؟ بالمحبة والرضا. يعني مشيئته الشرعية وإرادته الشرعية معناها ماذا؟ الذي يحبه الله ويرضاه والذي أمر به عباده. فهمنا لمسائل القدر بعض الناس يجعلها مسائل نظرية، يعني ونؤمن بالقدر خيره وشره. نأتي للواقع تجد عجبا عجابا عدم التفرقة بين مشيئة الله وإرادته الكونية وبين مشيئته وإرادته الشرعية. فتجد كثيرا من الدعاة في الساحة لا يفرقون بين الأمرين. لما ننظر الآن للفرقة، الفرقة من مشيئة الله الشرعية أم من مشيئة الله الكونية؟ الكونية، فكيف نرضاها والله لا يرضاها؟ لكن تجد البعض يقول يعني لا بد من التوفيق ونترك كل واحد يعمل ما يشاء. بالله عليكم هذا كلام ينفع؟ أهذا هو الذي أمر الله به شرعا، أن نترك كلا يفعل ما يشاء وأن نقول كلهم طيبون وحلوون وجمال وما شاء الله وكل واحد يعني له جانب من الفضل والخير؟ خلاص إبليس فيه خير بهذا المعنى، بهذا المعنى فتجد في إبليس شيء من الخير، فإبليس أقر بأمور كثيرة قد لا يقر بها بعض الناس في هذه الأيام. إبليس يقر بأمور قد لا يقر بها. إبليس لا يحلف إلا بالله، إبليس لا يحلف إلا بالله عز وجل، ولا يقسم إلا بأسمائه وصفاته. ما أقسم لا بنفسه ولا بالنار ولا أقسم بملائكته، إنما أقسم بعزة الله. قال فلما أراد الشر أقسم بعزة الله، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وفهم أن فيه عباد وإخلاص وصلاح وتقوى، ويفهم جيدا هذا. المقصود أنك لو فهمت أن كل إنسان في جانب من الخير معناه أنك تسكت عن مخالفته وتقول يعني لا بد من ترك الأمور على ما هي عليه. هؤلاء لا يفرقون بين مشيئة الله الكونية وبين مشيئته الشرعية. أنت شرعا مأمور بماذا في مقابل هذه المشيئة الكونية وهي الفرقة؟ ولا يزالون مختلفين، هذه مشيئة الله الكونية التي لا يمكن تغييرها، كما يوجد في عباده كفر وإيمان. هل يعني هذا أننا نرضى بوجود الكفر ووجود الإيمان؟ لا، وكذلك لا نرضى بهذه الفرقة. فنحن مأمورون شرعا بدعوة الناس إلى الاعتصام ونبذ الخلاف، وإن عرفنا قدرا أن هذا لن يكون، وإن عرفنا قدرا أن هذا لن يكون، كما نعرف قدرا أنه لا يمكن دعوة الناس جميعا إلى الإيمان واستجابة الناس جميعا إلى الإيمان. لكن أنت مكلف بالدعوة ولا؟ وهل أنت مكلف بأن يجتمع الناس على دعوتك؟ لا. إذا أنت تدعو إلى الإيمان ولا دخل لك بالنتيجة. رضي الناس أم لم يرضوا؟ انقسموا إلى كفار ومؤمنين أم لم ينقسموا؟ هذا لا يعنيك. هذه مشيئة الله الكونية ولا يزالون مختلفين. أما أنت مكلف بمشيئة الله الشرعية، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا. تولوا هذه مشيئة الله الكونية، أنهم لا يتفقون معنا في كل ما نقول، من الناس من يخالف بل هم الأكثرية والأغلبية، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلم. إذا نحن مطالبون شرعا بالالتزام بالحق، وإن خالفنا أهل الأرض كلهم أجمعون كما فعل إبراهيم عليه السلام، وكانت النتيجة أن قال الله إن إبراهيم كان أمة. إذا إبراهيم أمة لأنه هو الجماعة، هو الجماعة، وكل هؤلاء لا عبرة بهم. وفي نفس الشيء بالنسبة لواقعنا اليوم، نحن مطالبون بدعوة المسلمين إلى الاعتصام بالكتاب والسنة، وهذه مشيئة الله الشرعية، مشيئته وإرادته الشرعية، أن ندعو الناس إلى الفرقة الناجية. أجابوا أم لم يجيبوا؟ نحن نعلم أن مشيئة الله الكونية أنه أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة. هذا قدر الله الذي لا يرد. لا يعني هذا أنك ترضى بهذا القدر شرعا، لا لا نرضى به شرعا، بل نقول كل هذه الفرق ضالة، ويا أيها المسلمون إن أردتم النجاة فالنجاة الفرقة الناجية وهي كذا وكذا وكذا، وكل من خالف اعتقاد هذه الفرقة ومنهجها فإنه فيه نوع من أنواع الضلال والانحراف والبدعة، ولا بد من إعلان هذا، أبى من أبى ورضي من رضي. هذا هو الكلام. إنما الناس هنا منهم من يقر الواقع ويقول خلاص دعوا كل واحد على ما هو عليه، وفي المقابل هناك من يعني ينكر تماما أن الله سبحانه وتعالى رضي معذرة شاء هذا التفرق، وأن هذا التفرق يمكن القضاء عليه بصورة من الصور. كيف يمكن القضاء عليه بصورة من الصور؟ صورة ملفقة، نحاول أن نعمل شيئا ملفقا نزيل به هذا الاختلاف. هذا معناه أنك كما قال الحافظ ابن بطة ستجامل هؤلاء أجمعين، وستعمل تلفيقة من الباطل، تلفيقة من الباطل، وهذا لا يمكن أن يكون بحال، ولا يمكنك جمع هؤلاء جميعا مع بقائهم على ما هم عليه، وإنما أنت تدعوهم إلى الحق، فمن اجتمع معك على الحق فهو الجماعة وإن كانوا قليلين. هذا هو. ولو لم يبق في الأرض إلا واحد على اعتقاد الفرقة الناجية والطائفة المنصورة ومنهجها فهو الفرقة الناجية وهو الطائفة المنصورة، وكما قلنا هذا افتراض جدلي، يعني الواقع يأباه، يعني هذه الأمة أمة إجابة بفضل الله. فهذا الكلام لما يقوله بعض أهل العلم مثل ابن مسعود أو غيره من علماء أهل السنة، الجماعة هي الحق وإن كنت وحدك. إذا الجماعة هي الحق، مش الجماعة هي أننا نجمع الناس والسلام. فالمقصود الإيمان بالقدر له تأثير في الواقع، ومثل بالضبط مسألة زيادة الإيمان ونقصانه لها تأثير في الواقع. وهذا موقفنا إن شاء الله إلى الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن أصول فصل هكذا، ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل. نعم، هذا أصل من أصول أهل السنة
أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. واختصارا يقولون قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. لماذا؟ لأن قول اللسان أغنانا عن أن نقول عمل لسان، قول اللسان أغنانا عن أن نقول عمل اللسان، إلا إذا افترضنا أن عمل اللسان هو غير القول الذي هو الإقرار. يعني إذا قصدوا بالقول، القول هو ماذا؟ الإقرار فقط. يعني قول القلب إقراره وقول اللسان إقراره، وعمل اللسان ما زاد عن الإقرار مثل ذكر الله والتسبيح وكذا. فالذين قالوا من أهل السنة وعملوا القلب والجوارح أدخلوا مثل هذا في عمل الجوارح، فاعتبروا اللسان جارحة من الجوارح. والقول الذي ذكروه أولا يقصدون به ماذا؟ الإقرار. فقول القلب إقراره وتصديقه وتسليمه، وقول اللسان نطقه بما أقر واستقر في القلب. هذا هو مقصودهم بالقول، قول القلب واللسان. قال: قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. إذا لما يقولون قول وعمل لا يقصدون قول اللسان وعمل الجوارح، لا يقصدون قول القلب قبل قول اللسان، ويقصدون عمل القلب قبل عمل اللسان والجوارح. نعم. وهنا قول القلب كما عرفنا هو إقراره وتصديقه وقبوله، وهذا كلام لغة وشرعا سليم. القلب يقول، وهذا واضح من حديث أسامة ابن زيد لما قتل الرجل الذي نطق الشهادة، فقال له صلى الله عليه وسلم: أشققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ مع أن قول اللسان هذا مفروغ منه أنه حصل، الرجل قال بلسانه، لكن هل قال بلسانه ما قاله قلبه أم قال بلسانه ما لم يقله قلبه؟ هذا هو. ولذلك قال: أشققت عن قلبه حتى تعلم أقالها. قالها بأي شيء؟ بقلبه. أما بلسانه فقد قالها الرجل. حتى تعلم أقالها أم لا، فقد أطلق صلى الله عليه وسلم على القلب أنه يقول. هذا هو. فالقول قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. طبعا مرة ثانية: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طيب، هنا نقف وقفة بسيطة جدا، وهي أن شيخ الإسلام تيمية يثبت هذا كأصل، برغم أنه يعلم جيدا أن أبا حنيفة رحمه الله لا يقول لا بالزيادة ولا بالنقصان، وأبو حنيفة عنده من أئمة أهل السنة، ويعلم جيدا أن الإمام مالك يثبت القول بالزيادة ويمنع القول بالنقصان، والإمام مالك عنده من أئمة أهل السنة، فكيف يجعل هذا أصلا من أصول أهل السنة ويعلم أن إمامين جليلين فاضلين من أئمة أهل السنة لا يقولان بهذا القول الذي نسبه لأصول أهل السنة؟ هذا هو الذي أجيب كثيرا عنه في الدروس، بأن الإنسان الذي ينسب لأهل السنة لا يلزم من هذه النسبة أن ينسب كل قول يقوله لأهل السنة، وأن ينسب كل فعل يفعله لأهل السنة، كما لا يفهم من ذلك العكس، أنه ما دام قال قولا يخالف به أهل السنة ينسب هو لأهل البدعة، فلا ينسب الشخص القائل بهذا القول الذي ليس من أقوال أهل السنة لا ينسب هو للبدعة وأهلها، وكذلك الذي يفعل فعلا يخالف أهل السنة وإن نسب لأهل السنة هو وإن نسب لأهل السنة لا يعني ينسب فعله لأهل السنة من جهة، ولا ينسب هو للبدعة وأهلها من جهة أخرى. وهذا كلام يعني كلام مضطرد لا يخرج عنه أحد، لا من المتقدمين ولا من المتأخرين. وهذا نرد به على دعوة للأسف يحاول البعض نشر، يعني يحاول البعض نشرها في الساحة، من أنه لا ينسب القول لأهل السنة إلا إذا كان مجمعا عليه. هذا كلام غلط، هذا كلام غلط. ولو أننا تناولنا أصول أهل السنة قل ما تجد مسألة من أصول أهل السنة وهي من المسائل المجمع عليها، قلما، هذا قليل جدا. بل أسماء الله وصفاته على هذا المفهوم ما هو مجمع عليها. وكيف تم الإجماع؟ الإجماع الذي ندعيه نحن عن سلفنا الصالح مبني على عدم العلم بماذا؟ بالمخالف. نحن ما نعرف خلافا، ما نعرف صحابيا قال بخلاف ما يعتقده أهل السنة مما ثبت عن بعض الصحابة. يعني ما عندنا دليل عن كل صحابي على حدة أنه يعتقد أن الله استوى على عرشه، ما عندنا دليل على هذا. وما عندنا دليل عن كل صحابي على حدة أنه يؤمن بأن الله سبحانه قد اتصف بالعلو، ما عندنا دليل بهذه الصورة عن كل صحابي على حدة. وإنما عندنا أدلة عن بعض الصحابة لا نعلم خلافا لهذه الأقوال عن بقية الصحابة، وبالتالي نقول هذا معتقد الصحابة رضي الله عنهم. وهذا في مسائل كثيرة جدا من 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 معتقد أهل السنة والجماعة. وكما مثلنا قبل قليل بقول ابن عباس رضي الله عنهما بجواز نكاح المتعة، وقد يعترض البعض بأن ابن عباس رضي الله عنهما رجع عن هذا القول، رجوعه لا يثبت بسند صحيح، رجوعه لا يثبت بسند صحيح، بل الصحيح الراجح أنه يعني كان يفتي به ولم يرجع عنه، هذا هو. فكما قلنا لا ينسب قول ابن عباس رضي الله عنهما لأهل السنة، لأنه كما قلنا هذا القول بجواز المتعة هو من شعار الشيعة المبتدعة، فلا ننسب ابن عباس إلى الشيعة ولا ننسب قول ابن عباس إلى أهل السنة. هذا هو الإنصاف الذي تقتضيه، يعني أو هذا هو الذي يقتضيه الإنصاف. قال وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أبو حنيفة رحمه الله يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص، والطاعة والمعصية خارجان عن مسمى الإيمان، وإن كان المطيع وعد بالثواب والعاصي وعد بالعقاب أو توعد بالعقاب، وأنه يتفاضل الناس في الأعمال وليس المطيع كالعاصي. ولكن هو يقول الإيمان واحد وهو التصديق، لا يزيد ولا ينقص، فإيمان الناس سواء. وتبعه على هذا من يعني سلك مذهبه أو تبع مذهبه كما فعل الإمام الطحاوي رحمه الله في متن الطحاوية، قال وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي. وطبعا طامة كبيرة لما نقول إن هؤلاء المتبرجات أخوات لنا في دين الله، تجد القيامة قد قامت. إذا نحن أهل سنة قولا ولسنا أهل سنة حقيقة وفعلا، هذا هو. لكن متبرجة هذه ما أختي في الله أبرأ إلى الله منها، يا أخي نحن نبرأ إلى الله من معصيتها، ولكن هذا لا يخرجها من الأخوة الإيمانية التي هي ثابتة كما قلنا لكل مسلم، لا يخرج عن هذه الأخوة مسلم في الأرض، كل المسلمين إخوان لك في الله، المطيعون والعصاة، المطيعون والعصاة. كونك تحب المطيع وتبغض العاصي هذا لا يعني خروج العاصي عن الأخوة الإيمانية، فافهم الفرق بين الأمرين، فإن البعض لا يفرق بين الحب في الله والبغض في الله وبين إثبات الأخوة الإيمانية ونفي الأخوة الإيمانية. لا تنفى الأخوة الإيمانية عن مسلم ولو كان من أصحاب الكبائر، ولو كان من أصحاب الكبائر فهو أخونا في الله، كما بينا الطائفة التي قاتلت المسلمين وبغت كذلك كبيرتان، قتال المسلم للمسلم كبيرة والبغي عليه كبيرة، وهذا لم يخرج هذه الطائفة عن الأخوة الإيمانية، فأصلحوا بين أخويكم وقاتلوا النفس، قال الله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء، فأثبت له الأخوة برغم وقوعه في هذه الكبيرة. قال وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، ولا يسلبون الفاسق الملي ولا يسلبون الفاسق الملية الإسلام بالكلية ولا. نعم هو طبعا خطأ, هو الملي الفاسق الملي يعني هو الذي ما زال على ملة الإسلام. ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار. يعني هذه شدة وفتحة تصحفت إلى همزة, هذه شدة وفتحة تصحفت شدة إلى همزة. وقولهم المليئة طبعا هذا ليس له معنى, فاسق مليء بالفسق يعني ولا مليء بإيش؟ الملي, الملي يعني الذي هو من أهل الملة. ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة, بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق, بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله فتحرير رقبة مؤمنة. يعني لو كان هذا العبد فاسقا لا يخرج عن قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة, لأن الله لا يقصد ما في قلبه ولا يقصد أنه أتى بما وجب عليه من إيمان, وإنما يقصد أنه من جملة المؤمنين أعتقها فإنها مؤمنة ما دامت مقرة. من أنا؟ أنت رسول الله. أين الله في السماء؟ أعتقها فإنها مؤمنة. ما هذه؟ ما هي شهادة تزكية؟ ليست هذه تزكية للجارية. كل ما في الأمر أعتقها فإنها مؤمنة, يعني بالضبط أعتقها فإنها مسلمة, هذا معنى أعتقها فإنها مؤمنة, يعني هي من جملة المؤمنين, أي هي يصدق عليها أنها رقبة مؤمنة, هذا هو فتحرير رقبة مؤمنة. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله, كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله, هؤلاء المؤمنون حقنا, إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. إذن كيف يكون مؤمنا ليس مؤمنا في آن واحد؟ لا شك أن الإيمان المثبت غير الإيمان المنفي. فالإيمان المثبت هو ماذا؟ ها؟ هو الإيمان المطلق. والإيمان المنفي هو ماذا؟ ها؟ العكس. الإيمان المثبت هو مطلق الإيمان, والإيمان المنفي هو الإيمان المطلق. نعم أي يعني ما هو اسم الإيمان لما يطلق. الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل, الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل, ومطلق الإيمان هو دخوله في الاسم, هو دخوله في الاسم. نعم هو دخوله في الاسم. قال وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن, ولا ينتهب نهبة, هكذا وقع والظاهر أنه نهبة ذات شرف يرفع الناس إليها فيها إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ونقول هو مؤمن, اسمع هذا الكلام الأخير مهم, ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته, فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. هذا هو, فلا يعطى الاسم المطلق الذي هو المؤمن, هذا الرجل المؤمن. المؤمن معناها أعطي الاسم المطلق, إذن معنى هذا أنه قد أتى بما وجب عليه من إيمان, فلان المؤمن. كما ادعت الأعراب, قالت الأعراب آمنا, قصدوا الإيمان أنهم حققوا ما وجب عليهم في مقام التزكية. لا قولوا أسلمنا, قال قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فلا يعطى الاسم, فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. إذن كما قلنا المنفي غير المثبت, فالمثبت هو مطلق الاسم أي هو داخل في هذا الاسم, أما المنفي فهو الاسم المطلق, ليس هو المؤمن الذي أتى بما وجب عليه من إيمان. هذا هو, فاحفظ هذه العبارة فإنها عبارة جامعة. فلا يعطى الاسم المطلق, فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. نعم الملي, لا لا ليس هذا هو, ليس هذا هو, ليس معنى هذا, ليس المقصود هو هذا, وإنما الفاسق الملي معروف طبعا في كتب الإيمان في كتب المعتقد يتكلمون عن الفاسق الملي كلاما كثيرا, وهو تعبير مشهور عند أهل العلم. ف طبعا هو في النسخة الأخرى الملي كما قرأناه، وإنما وقع في هذا المثل وهذا خطأ وتصحف، واضح أنه تصحف، والله المستعان. وهذا موقفنا إن شاء الله إلى الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. فصل الخاص بزيادة الإيمان ونقصانه. ونبه هنا على أن النسخة التي طبعتها دار الحرمين للأسف وقع فيها خطأ فاحش لا شك أن تتحمله، وهو في قول الشيخ رحمه الله ومن أصول أهل السنة والجماعة: لا أن الدين والإيمان قول وعمل. هذا طبعا هذا كلام ما يجوز، بحال كلمة لا هنا يعني تغير كل شيء. فهذا هذه لا مقحمة قطعا، وما أدري كيف أقحمت، ما أعرف. ولا شك أنه خطأ فاحش، لا شك أنه خطأ فاحش. ويضرب على هذه الكلمة لا، هذه مقحمة، وكما قلت ما أدري كيف حصل هذا، وهي غلطة المراجعين قطعا. وقد وقعت بعض التصحيفات في غير هذا الموضع، ومررنا على بعضها ونبهنا عليه في حينه. مثلا في موضوع القدر، أما الدرجة الثانية، سطر تقريبا يعني: فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه، ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته. وقع في هذه النسخة طاعته، وهذا غلط طبعا. أمر العباد بطاعته، هذا أيضا من المواضع التي وقع فيها تصحيف. كذلك وقع خطأ فحش في حديث الصفات، الجزء الذي تكلم فيه شيخ الإسلام عن صفات الله تعالى من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحيحة التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، وقع بالقبور، بالقبور، أهل المعرفة بالقبور، هذا خطأ فاحش. فبالقبول جعلت بالقبور، هذا طبعا يغير المعنى تماما. طبعا أنا مصلح هذا الكلام في نسختي من فترة طويلة أيضا. سيأتي إن شاء الله، يعني ما يمر بنا إن شاء الله ننبه عليه أولا بأول. فطبعا أفحش خطأين هما بالقبور وبالقبور، ولا أن الدين والإيمان، هذان أفحش خطأين. في موضع آخر يا أخ محمود، في موضع آخر نعم. نسخة النسخة المشروحة أنا. طيب إن شاء الله، يعني ما وجدته ونبه عليه إن شاء الله ما استطعت إلى ذلك سبيلا. يقول الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي.